لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكامد حرا وقرا؟ لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكامد حرا وقرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. لا نطيل عليكم في المقدمة، نذكركم بأننا نستضيف الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، والأستاذ في الدراسات العليا فيها. وكنا قد وصلنا آخر ما وصلنا من موضوع برنامجنا أضواء على الزكاة إلى شروط المال المزكى. تحدثنا عن 4 شروط، قلنا أن يبلغ المال نصابا، وأن يحول عليه الحول، وأن يكون المال ناميا، وأن يكون زائدا عن حاجات الأصلية. اليوم هناك شرطين آخرين ينبغي أن نتحدث عنهما، ونتحدث عن موضوعات أخرى متممة لما بدأنا به. باسمكم نرحب بفضيلة الدكتور جمال الكيلاني، فأهلا وسهلا بك ضيفا على إذاعة القرآن الكريم دكتور جمال.
حياكم الله.
طيب دكتور، إحنا بدأنا الحديث عن شروط المال المزكى، الآن وصلنا إلى الشرط الخامس والشرط السادس. الشرط الخامس أن يكون ملكه للمال ملكا تاما، ثم الشرط السادس أن يكون المال حلالا طيبا. نأخذ الشرط الخامس، تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أن أعتبر هذه الشروط هي عبارة عن قواعد خاصة في إخراج الزكاة، أو حتى نزكي المال كما ذكرنا، أن يكون هناك عندنا ملك للنصاب، وهو كما ذكرنا مقدار محدد من المال لابد أن يبلغ المال حتى تجب فيه الزكاة، وعندنا كما ذكرنا حولان الحول، وهو أن يمر على المال يعني سنة قمرية كاملة، وثم أن يكون المال ناميا، بمعنى أن يكون معدل التجارة، وكل مال يستخدم في حاجة أصلية كأموال القنية ليس فيها زكاة، وكذلك أن يكون المال زائدا عن الحاجة الأصلية. الآن في عندنا شرط آخر أو قاعدة أخرى في زكاة المال، وهي الملك التام. والملك التام يعني القدرة والاستبداد على التصرف، بمعنى أن يكون المالك قادرا على أن يتصرف بهذا المال تصرفا كاملا. وبالتالي إذا كان هناك عندنا ملك ناقص، بمعنى أنه الإنسان المالك لا يستطيع التصرف بهذا المال، فعندئذ لابد من وضع يعني هنا خط أحمر عند إيجاب الزكاة في هذا المال. وبالتالي يعني الآن هنا يأتي عندنا بعض المسائل المتعلقة بموضوع الملك التام، منها موضوع الدين. فبالتالي هل ممكن الآن أن نسمي الدين مال فيه ملك تام، وبالتالي ممكن الإنسان المسلم يزكي هذا المال أم لا؟ هذه المسألة متفرعة عن موضوع الملك التام كما ذكرنا، لأنه الإنسان إذا كان عنده مال دين عندئذ هناك ملك ناقص، المال ليس تحت يده، وبالتالي من الصعب يتصرف في هذا المال. والدين هل يزكى أم لا كما ذكرنا؟
إلا إذا كان مضمونا
بالنسبة للدين.
للدين
على كل حال هنا العلماء قسموا موضوع الدين، خلينا نسمي إلى قسمين. في عنا الدين المرجو والدين غير مرجو. هلا احنا بسموه في عرف التجار الدين الميت. اذا كان الدين غير مرجو يعني صعب اني انا يعني احصل على هذا الدين، ممكن يكون هناك يعني شح او عسر عند الانسان، وبالتالي
يمكن افلس الانسان
او افلس مثلا، او مات وكان مفلسا بعد ان مات. هناك احوال كثيره في هذا الواقع، لكن احنا بنسمي بين قوسين الدين غير مرجو، يعني بالتالي صعب اني احصل على هذا الدين، اسباب كثيره جدا، هذا الدين ليس فيه زكاه وكانه ميت، وبالتالي ليس الحساب في موضوع الزكوات. الان الامر متعلق بالدين المرجو. الدين المرجو هو يعني الدين على الانسان مليء وموسر، يعني أنا ممكن أحصل هذا المبلغ أو الدين في أي وقت أشاء. ممكن يكون شكات على إنسان وهذا الإنسان مليء معترف، هناك في رصيد، ما في هناك جحود لهذا المال، بمعنى كأنه في جيبي. لما أقول أنا هذا عبارة عن دين مرجو، كأنه في جيبي، أنا ممكن أحصل على هذا المال في أي وقت أشاء، وبالتالي هذا الدين المرجو فيه زكاة. الآن فيه زكاة طبعا إذا بلغ النصاب، كما ذكر النصاب الأوراق النقدية، النقود 3000 دينار على حساب الذهب كما ذكرنا في اللقاء السابق، هناك نصاب على حساب الفضة، وإحنا جمعنا بين الأمرين كما ذكرنا في حلقة السابقة. على كل حال هو يعني الدين إذا كان مرجوا هنا فيه زكاة. لكن الآن إذا السؤال، إذا حصل أو حصلت على الدين بعد مضي سنوات معينة، ممكن الآن يعني أنا كان إلى على إنسان دين منذ سنوات، يعني 4-5 سنوات، ثم حصلت على الدين بعد ذلك، هل أزكي على ما مضى من السنين أم لا؟ أنا أقول إذا كان الدين مرجو، إذا كان الدين مرجو وأنا بقدر إن أحصل على هذا المال في أي وقت أشاء، هنا بده يزكى كل سنة كل عام،
لأنه في حكم الملك له.
نعم، فبالتالي ما بدي أخر زكاة هذا المال، كما ذكرنا الديون التجاري اللي ممكن أحصل عليها في أي وقت، ممكن الشكات اللي لها رصيد وهكذا. فبالتالي إذا كان الدين مرجوا وبالتالي كما ذكرت يعني على مالي وكأنه في جيبي الآن بحصل عليه، هذه زكاة في كل عام، يعني مرة كما ذكرنا على 2.5% إذا بلغ النصاب.
لكن هناك شك في تحصيله،
هذا
وليس يأس من تحصيله،
هذا يقع تحت بند الدين غير المرجو. غير مرجو إذا كان هناك في شك في التحصيل، هناك يأس من التحصيل أو شك في التحصيل، وبالتالي مضى سنة وسنتين وثلاثة، ممكن أحصل عليه بعد 4-5 سنوات. هنا الآن يأتي السؤال، طب إذا حصلت على الدين اللي كان غير مرجو بعد 4-5 سنوات، هل بزكي عما مضى من السنين ولا بزكي عن عام واحد، وكيف بتصرف يعني في هذا المال؟ هنا صار خلافات فقهية عند العلماء. على كل حال أنا أرى الراجح في هذه المسألة، لو حصل هذا الموضوع، أنا كان إلي دين على إنسان دين غير مرجو، يعني على إنسان معسر، على إنسان مفلس، على إنسان شكات بدون رصيد، على إنسان مدين أكثر من اللازم وهكذا، ثم حصلت على حقي بعد مضي بعض سنوات من الزمن، أنا بقول هنا يعني وهذا رأي المالكية، يعني أزكي عن عام كامل، يعني كأنه حال عليه حول واحد، وبزكي فقط لمرة واحدة عما مضى من السنين وليس عن كل السنوات السابقة.
جميل، هذا إذا من شروط المال المزكى أن يكون الملك ملكا تاما.
طبعا هناك في برضو ممكن يعني يظهر لنا تفريعات كثيرة تحت هذا البند. مثلا عندك أحيانا عندنا أموال مستغرقة بالدين، يعني في نفس الباب، يعني أنا كما ذكر أحد الإخوة سؤال في الحلقة السابقة، أنه أنا عندي أموال لكن مستغرقة بدين، يعني أنا عندي 10,000 دينار وعلي دين 10,000 دينار، هذا أنا بسميه مال مستغرق بالدين، بمعنى أنا ما علي من دين يساوي ما أملك من أموال، هذا يساوي هذا، وبالتالي في الواقع أنا أملك صفر. إذا كنت أنا أملك مثلا أموال زائدة عن حاجتي الآن 10,000 دينار وعلي دين 10,000 دينار، هذا بسميه الدين مال مستغرق بالدين، وبالتالي الأرجح عدم يعني إيجاب الزكاة في هذا المال. في عنا أموال خاصة، وهذا سؤال أيضا ورد بالجمعية الخيرية. عندك الآن بعض النقابات العمال، بعض الجمعيات الخيرية لها أموال موجودة، ممكن يعني تصل أحيانا يعني مبلغ كبير جدا،
كالإعلان الزكاة نفسها.
نعم، هل ممكن أنا إذا كان هناك في رصيد مالي لهذه الجمعيات الخيرية في البنوك، هل يزكى إذا مر عليه حول كامل؟ الصحيح لا يزكى، الاعتبار أنه له مصارف الزكاة أيضا، يعني هذه الأموال الخاصة بالجمعيات الخيرية تصرف في أحوال الأيتام والمسنين والفقراء والمساكين والمحتاجين،
حتى ولو تم تنميتها،
حتى ولو هذا أصبح هذا مال عام. نعم. وبالتالي يعني من يملك هذا المال يعني كثر، وبالتالي ما في إنسان مالك لهذا المال بشكل خاص،
يعني
هذا موضوع ملك تام.
لأن القصد في البداية الأولى إحنا يعني لما إحنا فكرنا في موضوع الزكاة كنا نقصد أن سد حاجة الفقير، وأصلا هم قاعدين بيشتغلوا في إيش، في سد حاجة الفقير، وبالتالي عمليا هم لم يخرجوا عن المقصد الشرعي من وراء فكرة الزكاة نفسها،
وبالتالي سوف يكون بالنهاية تماما يعني المصرف العام لهذه الأموال هي الأيتام والفقراء والمساكين، وبالتالي مهما بلغ هذا المال الخاص بالجمعيات الخيرية فبالتالي لا زكاة فيه على الراجح من عند العلماء، اعتبار أنه مصرفه يعني واضحة وبالتالي يعني واقعية. في عنا ممكن بعض القضايا متعلقة بالديون والملك التام، أحيانا تظهر مسألة مؤخر الصداق عند النساء.
جميل.
فبالتالي هناك كما تعلم إحنا عنا في عقد الزواج في بلادنا، وهذا تقسيم عرفي عندنا، المهر قد يكون معجل ومهر مؤجل. المهر معجل تأخذه الزوجة بتصرف فيه حسب الحال، لكن يبقى عندي المهر المؤجل، هذا هو عبارة عن دين في ذمة الزوج. هل هذا الدين وهو عبارة عن المؤخر الصداق، المهر المؤجل اللي على الزوج، هل يزكى؟ وبالتالي الزوجة عليه أن تزكي هذا المؤخر الصداق في كل عام مثلا. هنا يعني كما ذكرنا، إذا كان الواقع والمتفق عليه في عقد الزواج أنه مؤجل إلى أقرب الأجلين، الطلاق أم الوفاة، وهذا هو العرف السائد في بلادنا يعني في فلسطين، فبالتالي لا زكاة على هذا الصداق أو المؤخر المهر إلا إذا
حصلت الوفاة،
حصلت عليه الزوجة الطلاق، حصل طلاق ثم قبضت هذا المهر بالطلاق أو الوفاة، عندئذ تزكي هذا المال إذا بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب بالزكي ولمرة واحدة. ممكن طبعا هذا يعني بقي الدين في ذمة الزوج سنين طويلة، لكن هي الآن تزكي هذا الصداق مرة واحدة، وهذا رأي الجماهير في هذه المسألة. إذن يعني مؤخر الصداق ليس عليه زكاة إلا إذا تم قبض هذا المال. أيضا من المسائل تظهر في موضوع الملك التام قضية مكافآت الموظفين والادخارات المتعلقة بهذا الموضوع، صندوق التوفير. هل الآن الموظفين لهم أموال مدخرة في الصناديق المختلفة، ويعتبر هذا عبارة أيضا عن دين في ذمة المشغل كشركات أو جامعات أو مدارس أو جامعات إلى آخر ذلك، هل هذا المال المدخر في الصناديق وفي بالتالي المكافآت المتعلقة بهذا الموضوع، وهي أموال ضخمة جدا صندوق التوفير في كل مجال من مجالات العمل، هل عليه زكاة على اعتبار أنه دين في ذمة المشغل أم لا؟ الواقع حصل كلام كثير حول هذا الموضوع، لكن الأرجح عند الفقهاء وعليه المجامع الفقهية الإسلامية هو عدم زكاة أيضا هذا المال حتى يتم قبض هذا المال.
بالتالي
أي موظف ما في عليه زكاة في هذا المال إلا إذا قبضه، وبزكي كما ذكر لحول واحد، يعني كأنه إذا قبضه مر عليه حول كامل، فعند قبضه بزكي مرة واحدة، ثم إذا بقي عنده النصاب في كل عام بزكي مرة واحدة بعد ذلك. لكن عند قبض المال، قبض أنا أفترض أنه حال عليه حول كامل، وإن كان ممكن يكون هذا المال في الصندوق بقي لعشرين سنة تقريبا، لكن أنا الآن بزكي إذا قبضته مرة واحدة اعتبار كأنه حال عليه حول واحد، وبزكي مرة واحدة، ثم إذا بقي في ذمتي بزكي كل عام عند مرور يعني سنة قمرية على هذا المال.
طيب نقف عند هذه النقطة دكتور. الآن لو كان هذا المال المدخر تم استغلاله تجاريا، بمعنى آخر شغل هذا المال في أعمال تجارية وكان لها أرباح،
طبعا هنا الآن المفترض أنه دائما يعني هكذا الأصل، أنه هذه الأموال المدخرة تشغل حتى تنمو وتزيد، لكن الواقع عندنا موجود الآن هي عبارة عن توفيرات عليها فوائد، وهنا سوف نأتي على موضوع الحلال والحرام من الأموال. المشكلة أنه هذه الأموال في الأغلب غير يعني منمى بشكل شرعي أو إسلامي، وإنما هي مدخرة بفائدة، وبالتالي الموظف الآن يأخذ هذا المال مع ادخاراته بالفوائد. لكن وهذا الحكم سوف نأتي عليه لاحقا إن شاء الله في موضوع الحلال الطيب، المال الحلال الطيب. الآن لو بتفترض السؤال اللي ذكرته حضرتك أنه قضية المال المدخرة لو تم توفيرها وثم تنميتها، أنا مثلا إلي 50,000 دينار وبعد التنمية،
وهذا عادة في بعض الأحيان يعني يتم الاتفاق بين الموظفين وبين رؤساء الشركات أنه دعنا يعني نشغل هذا المال من باب رفع نسبة الدخل.
هو يعني هناك في يعني قسمين في هذا الموضوع، هناك من يأخذ الفوائد، هناك يعني تشغيل لهذه الأموال. لو بنفترض موضوع التشغيل وهناك أصبح تنمية لهذا المال، يعني أنا عندي مثلا ادخارات 50,000 أصبحت 70 بالأرباح بعد التشغيل، هنا هذا المال يضاف إلى بعضه البعض، وأنا بزكي عند قبض هذا المال كله مرة واحدة بزكي على 70 عند قبضها، لكن حتى لو زاد هذا المال ما بزكي الأرباح إلا بعد قبضه أيضا، اعتبار الدين وهو التوفير اللي هو أنا ديني في ذمة الجهة المشغلة، وهذا هو كما ذكر التوفير، والمال الزائد على هذا أيضا المال هو عبارة عن مال واحد لا يتم قبضه إلا في نهاية الخدمة. فبالتالي إذا أنا انتهت خدمتي من الجامعة أو المدرسة أو الشركة ثم قبضت التوفير المتعلق بهذا العمل، بزكي هذا المال مع ما تم ربحه في هذا المال مرة واحدة. لكن لو كان العكس، هناك في التنمية بطريقة ثانية وهي كما ذكر بالفوائد، هذا له حكم آخر إن شاء الله.
جميل. هل بقيت هناك تفريعات على شروط المال المزكى؟
يعني ممكن هذه قضية أيضا هو موضوع مال الوقف. أحيانا عندنا يعني أموال وقفية، هل تزكي هذه الغلات اللي بتدر من هذه الوقفيات أم لا؟ هذا يتبع موضوع الوقف على من؟ هل هذا إذا كان الوقف غلته هي أو المال الموقوف هو وقف على الفقراء والمساكين، هذا ما في عليه زكاة اعتباره أصبح في مصرف، يعني مستغل في مصرف خاص بالزكاة وهو الفقير المسكين. لكن إذا كان الغلات الأوقاف هي موقوفة على بعض الناس بسميه الوقف الذري على سين أو صاد أو عين معينة، هذا إذا بلغ النصاب فيه زكاة، إذا بلغ النصاب فيه زكاة. فقضية الزكاة على الأموال الأوقاف هي تعتمد على الجهة الموقوف إليها، فإذا كانت الجهة كما ذكرنا هي جهة عامة كالفقراء والمساكين هذا ما عليه زكاة اعتبار هي مصرف مصارف الزكاة. أما إذا كان الموقوف عليه يعني عليهم هم من الناس المعينين كالوقف الذري عندئذ إذا بلغ النصاب فعليه زكاة.
طيب بإذنك دكتور نأخذ مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
الله يعافيك ويبارك فيك.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير. مين معنا؟
معك الأستاذ إبراهيم. يسلمك.
حياك الله.
بدنا نسأل سيادة الدكتور، لنفرض انه انا في عين بدي اشتري.
طب يا ريت بس توطي صوت الراديو منشان نقدر نسمعك مظبوط.
ما يكون. لو انا بدي اشتري عقار.
نعم.
واضح واضح الصوت؟
اه.
بدي اشتري عقار، والعقار اللي بدي اشتريه مثلا بمبلغ معين، مشان اشتري بيع عقار ثاني عندي.
نعم.
الآن افرض بدي اشتري أرض وبعدين مشان ادفع ثمن الأرض هذه اللي انا اشتريتها بعت أرض من الأول عندي.
نعم.
وبيجوز المبلغ اللي انا بعت فيه ما كفاش، يعني حطيت كمان عليه.
نعم.
الآن في الحالة هاي في زكاة على المبلغ اللي قبضته من ثمن الأرض اللي بعته الآن، علما انه انا بعته واشتريت في نفس اللحظة يعني او في نفس الوقت.
ماشي، واضح واضح ان شاء
الله. واضح السؤال؟
واضح السؤال ان شاء الله. دكتور جمال مباشرة نجاوب على هذا السؤال.
كما فهمت من السؤال يعني هو بده يشتري عقار الأخ السائل، وحتى كمل الثمن باع أرض أخرى حتى كمل عليها ثمن العقار بده يشتري. الآن هل هاي الثمن القطعة الأرض اللي باعها في عليه زكاة أم لا؟ أولا يعني إذا المبلغ اللي بده إياه هو يعني استكمل من هذه القطعة خلاص، فبالتالي إذا مثلا ثمن قطعة 50,000 دينار وباع أرض ب50,000 دينار أو مثلا ب30 ومع 20 وكمل كل المبلغ اللي أرض الباحة لهذا ثمن الأرض، فبالتالي ما عليه زكاة. يعني أرض ثمنها مرة ثانية 50,000 دينار هو يملك 20,000 دينار،
هو بقول
باع أرض ب30,000،
هو بقول المال اللي اشترى فيه ما كفى، يعني حتى التحق هو بالمصاري اللي كانوا معه. يعني افترض هو باع الأرض 30,000 واشترى الأرض الجديدة أو العقار الجديد ب50,000، التحق كمان حتى ب20,000،
فبالتالي هو اصلا يعني ثمن الارض ما في عليه زكاه الا اذا حال عليها الحول. يعني حتى لو انا الان هو يعني كما فهمت من سؤاله وباع الارض حتى كمل ثمن الارض الثاني، الان ثمن الارض اللي باعها ما عليه زكاه، يعني بفترض هو باعها ب50,000 ما عليه، هو طبعا هو المال بلغ النصاب، لكن حتى يكون عليه زكاه لازم يمر عليه حول كامل كما ذكرنا حوالين الحول، وبالتالي هو فورا باع ثم اشترى وكمل الثمن. هلا لو بدي افترض افتراض ثاني انه هو كمل من ثمن الارض اللي باعها وتم مع مبلغ بلغ النصاب، يعني وفر من ثمن الارض اللي باعها 10,000 دينار، حتى هذا اللي وفره وان كان بلغ النصاب ما عليه زكاه حتى يحول عليه حول كامل. واضح. وبالتالي هو يعني الواضح انه ما حل عليه حول كامل بالنسبه لموضوع المال.
هو حتى ما كانش معه مال إضافي، يعني هو انتهى من ثمن الأرض القديم.
نفترض لو تم مع زيادة، لكن ما هذا هو ما تم مع مصاري، لكن حتى يزكي المال لازم مر عليه سنة كاملة.
جميل. طيب نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الخليل دحكي.
أهلا وسهلا فيك.
بملك 10,000 دينار.
نعم.
الحين خواتي كل المحتاجات 5.
نعم.
أطلعت لهم الزكاة لأولادهم، يجوز هذا الإشي ولا؟
معك 3,000 دينار.
10,000 دينار. أطلعت 250 دينار لخواتي، 5 خواتي كل المحتاجات. لأولادهم، قلت لهم هذول الأولاد كل. هل هذا جائز ولا؟
إن شاء الله بنجاوبك على سؤال إن شاء الله.
ماشي الحال، نأخذ المكالمة الثالثة. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
خير جافل في موضوع الزكاة، عندي أرض حوالي 13 دينهم رميتها قمح وشعير، وهذا القمح والشعير ما انحصد ورعاني للغنم، فشو في عليه زكاة؟
لم يحصد ورعاك؟
ما انحصد، رعاني للغنم لأنه طلع حصير ومش ضابط يعني للحصيدة.
نعم.
طيب. حوالي 15 دينهم.
طيب. ماشي الحال، توكل على الله.
واضح السؤال؟
واضح واضح جدا السؤال، تفضل.
ماشي شكرا.
عفوا يا أخي دكتور جمال.
طيب بالنسبة للأخ اللي معه 10,000 دينار وأخر زكاة ماله، طبعا احنا ذكرنا هذا المال في عليه زكاة 2.5% والمال قد بلغ النصاب، وهو لو أخرج حتى إخواته جائز. والأخ السائل أعطى زكاة المال اللي يعني أولاد خواته هم محتاجين، هذا على كل حال جائز، وحتى لو أعطى إخواته برضه جائز،
وهذا أفضل،
وهو أفضل يعني
الأقربون يعني أولى بالمعروف.
بالتالي يعني سواء أعطى يعني أولاد خواته أو خواته في كل حالتين يعني الإخراج جائز إن شاء الله، بالتالي الزكاة جائزة
إن شاء الله. إذن
بالنسبة للأخ اللي بسأل عن قضية اللي هو
15 دنم
مزروعة
بقمح وشعير
ولم يتم حصاد هذه. أكل حال هو الآن حتى يعني أول شيء هناك في زكاة في المحاصيل الزراعية، لكن حتى تجب لازم يتم الحصاد والتنقية والتذرية، يعني هناك شروط خاصة بالمحاصيل الزراعية.
نعم.
يعني أنا حتى أعرف أنه هاي المحاصيل عليه زكاة أم لا، إحنا على كل حال كما ذكرنا الشعير القمح في عليه زكاة، بس له شروط معينة. أول شيء أنه بده أحصده، ثم التنقية والتذرية والتصفية، وأشوف كديش الصافي، كم عندي الصافي من هذا. هو في سؤاله إذا الآن الصافي وصل عندي 650 كيلو جرام كما ذكرنا سابقا الخمس أوسق، عندئذ فيها زكاة 10 أو نصف 10 حسب الحال. الآن هو زرع لكن لم يحصد ولم ينقي ولم يصفي، وبالتالي أنا كم يعني المقدار الحصاد ما مش عارف كم هو المقدار، بالتالي هذا ما في عليه زكاة ما دام تم يعني رعاية الأغنام، هذا ما في عليه زكاة بهذه الصورة.
جميل، بكثي هذه صارت خسارة كمان من الدفع عليها. طيب نكمل دكتور في شروط المال المزكى. قلنا السادس أن يكون المال مالا حلالا طيبا،
هذا شرط وضع العلماء وإن كان فيه خلاف. على كل حال أنه حتى يتم تزكية المال لابد أن يكون المال حلالا طيبا، وقد استشهد العلماء بأكثر من دليل في هذه المسألة، كقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فبالتالي الخبيث ويعني ما بصير الإنسان ينفق زكاة ماله من مال خبيث. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وأيضا في حديث آخر: ما نقص مال من صدقة ولا يقبل الله صدقة غلول، يعني مال حرام. فبالتالي هذه أدلة بتدلنا على أنه الأصل أن يكون المال مزكى مال حلال طيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبة. الآن كيف نتعامل مع هذا المال الآن إذا كان المال حراما؟ طبعا ممكن يكون الآن المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن مصدر من حرام، ممكن يكون مثلا مصدره فوائد ربوية، ممكن يكون مصدره قمار، ممكن يكون مثلا مصدره مال مسروق، ممكن يكون مال مغصوب، ممكن يكون مال مجحود، ممكن يكون هذا المال
بالغش والخداع،
بالغش والخداع، بيع الخمور والمخدرات ما شابه كله. بالتالي هذا في النهاية هو مال عبارة عن مال حرام، هذا المال لا يزكى، لا هذا المال لا يزكى، لأنه كما ذكرنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل الله صدقة من غلول، يعني من مال حرام. وبالتالي هذا المال بهذه الصورة ما في زكاة. ممكن يكون هناك شركات تعمل بالحرام، ممكن يكون هناك يعني كما ذكرنا بصناعة الخمرة، بصناعة فكل مال كان يعني هو ناتج وناجم من عمل حرام، هذا ما في زكاة. الآن السؤال: لو كان المال مختلط،
أيوة بالضبط،
ممكن يكون الآن يعني أحيانا ممكن بعض الناس يعني يضعوا مدخراتهم في بعض الشركات تشتغل في الحلال والحرام، وأسهم حلال وأسهم حرام، هذا مال مخلوط. أنا واضع مثلا أموال في بنك، البنك مال مخلوط، في إيداعات بالحلال وفي يعني أيضا فوائد. الآن هذا المال لو كان هذه يعني المسألة الجميلة في هذا الموضوع، إنه إذا كان المال مخلوطا بالحلال والحرام، هل عندئذ في زكاة؟ وإذا في زكاة كيف بدي زكي هذا المال المخلوط بين هذا وذاك؟ الواقع صار هنا في خلاف في هذه المسائل. على كل حال بعض يعني الآن شو عليه عمل العلماء في هذه المسائل. أولا إذا كان المال مخلوط، نرى إذا كان نسبة الحلال أكبر في زكاة، هي واحد، يعني ممكن يكون الشركة تعمل بين ذاك وبين هذا، يعني في حلال وحرام، ممكن يكون نسبة عملها بالحرام 20%
80% حلال،
هنا أنا بكون أغلب المال والعمل فيه حلال، فبالتالي في زكاة. هذا أولا. ممكن يكون في بالعكس، يكون يعني أغلب العمل في الحرام هناك مال حلال، يعني ممكن تكون الشركة تعمل بمجال المخدرات أو الخمور، وممكن تعمل أيضا في حلال أحيانا، لكن الأغلب العام هو مال حرام، عندئذ هذا ما في زكاة، اعتبار إحنا عندنا العبر العام الغالب عند الفقهاء يعني كما يقولون. الآن أقول مرة ثانية بدأت أعتبر أن هناك الأغلب هو عبارة عن مال حلال ومخلوط بمال حرام، مثل كما ذكرنا بعض الناس بتدخل أموالهم في البنوك يعني مخلوطة بالفوائد وبالربا وبالحرام، وأحيانا بالمعاملات الخاصة بالمقامرة وبالغش وبالخديعة، مال مخلوط. حتى التاجر بالسوق الآن ممكن تلاقي ماله مخلوط بالحرام، يعني باع بعض الناس بالغش والخداع وبالتغرير، وبرضه باع بالأمانة، فأصبح هذا ماله مخلوط. يعني قضية الخلط هذه موضوع واسع. حتى التاجر في الدكان ممكن الآن البقالي أو يعني تاجر القماش أو الذهب ممكن يكون الآن ماله مخلوط بالحرام، وبالتالي مش فقط الفوائد. على كل حال إذا كان المال مخلوطا بين هذا وذاك، هل في زكاة؟ كما ذكرنا أفترض أنه العم هو مال حلال فبالتالي في زكاة. طب كيف نزكي هذا المال؟ كما يقول العلماء وهذا هو الأرجح عندهم، قال بقدر مقدار الحرام وبخرجه وثم بزكي الصافي. يعني إذا أنا عندي مثلا 10,000 دينار في شركة تعمل بالحرام أحيانا ولكن الأغلب حلال، مثلا أفترض أقدر تقديرا وبحسب المحاسبين في الشركة إنه أنا عندي من هذا 10,000 دينار تقريبا 2,000 دينار هي عبارة عن مال حرام، هكذا أفترض، بزيح أو ببعد هذه 2,000 دينار يبقى عندي 8,000 دينار فيها زكاة. فكما يقول الغزال في هذا الموضوع إنه الأفضل أن يقدر صاحب المال مقدار المال الحرام ثم يستبعد هذا المال عن باقي المال ثم يزكي الباقي الصافي الحلال في هذه الحالة.
طب إذا كان من نتاج المال الحرام، يعني هو عمل بالحرام وأخذ هذا المال وكان من نتاجه كذا وكذا وكذا من الأمور،
فبالتالي هو يعني كل مال حرام أنتج حراما يأخذ نفس الحكم الشرعي. إحنا نتكلم عن قضية يعني فيها تفصيل إنه في حلال وفي حرام. هلا الآن ممكن حتى الحرام يزيد، يعني قال مثلا بعض الناس بيأخذ فوائد مثلا وعنده ادخارات موجودة، فبيقول له أنا صح لي 2,000 دينار يعني فوائد على هذا المال، هذا مال حرام، ببعده عن المال ثم بزكي المال الباقي الصافي الحلال الطيب، لكن الفوائد نستبعدها عن باقي الأموال، ممكن نوزعها في مصارف الخير الأخرى كالطرقات المشافي المدارس، لكن لا تحسب من أموال الزكاة بأي حال ولا تعتبر صدقات، إنما هي كما ذكر عبارة عن مال هكذا نتركه في أبواب الخير الأخرى. فبالتالي إذا كان هذا المال مخلوطا وثم يعني نزكي المال الصافي الحلال، هلا المال الحرام إذا أنتج مالا حراما يأخذ نفس الحكم الشرعي. أنا بتكلم عن مال حلال وبالتالي له تبعات من النماء والزيادة، ممكن يكون 10 أصبحوا 50 بعد سنة مثلا، لكن أصبحت 2,000 5,000 حرام في مال خبيث، المال الخبيث أو الكسب حرام، وعندي 45,000 دينار حلال، فأنا بقدر كم هو المقدار الخبيث والحرام في هذا المال ثم أستبعد عن باقي المال.
جميل دكتور جمال، يعني أنا الله قلبك كما نورتنا. نأخذ مكالمة أخرى حتى نكمل بعد ذلك ما تبقى من موضوع حلقة هذا اليوم. السلام عليكم. تفضل.
ممكن بدي أسأل 3 أسئلة.
تفضل.
أول سؤال تعقيب على الحكي اللي حكيت الدكتور قبل شوية.
نعم.
بالنسبة للأصل الحرام، يعني زي في ناس تأخذ قروض.
نعم.
قروض طبعا يعني وبحطها في البنوك وبنطبق عليها شروط الزكاة. فهي اللي يعني بنطبق عليها انه اغلب المال الحرام فما لها زكاه مثلا،
يعني هو اخذ قروض ربويه.
اخذ قروض ربويه وخلاها في البنك.
ماشي حلو.
هاي واحد. السؤال الثاني، في انا اشتريت انا وله صاحب ثاني اشترينا ماكينه.
نعم.
هاي الماكينه يعني زي سمسرها، باعها اشتراها من يعني اتفق مع ناس يشتريها واتفق مع ناس ثانيين يبيعهم اياها، انا ساهمت في مال، هو ساهم في الجهد انه هو جابها وسلمهم إياها وقسم هو الربح يعني على الجهتين، هل أنا في مالي في شبهة؟
مرة تانية معلش.
يعني أنا اشتريت أنا وفي إلي صاحب ثاني.
نعم.
اشترى ماكينة. هاي الماكينة المال مني والجهد والتنسيق منه، اشتراها من الناس وباعها لناس ثانيين.
نعم.
وآخر إشي قسم الربح على سنين، يعني أنا مثلا أعطيته 10,000 رجع عليها 12,000.
ماشي.
هل بدخل هون الربا في الموضوع؟
طيب ماشي.
سؤال بس كمان إشي بالنسبة لزكاة الديون، يعني الواحد
هلا سؤال في الماكينة قسمها بالنصف ولا بنسبة معينة؟
بعرفش أنا، بعرف هو قسمها يعني أعطاني نسبة، أعطاني جزء معين يعني كديت هذا الإشي نسبته وما بعرف.
نعم ماشي. طيب سؤال ثالث
بالنسبة للديون.
نعم.
يعني في الواحد مثلا بيكون اذا كان له ديون على ناس ثانيين وبده يزكي امواله، بيحسب الديون جميعها، بيحسب ديون من ناس ثانيين، هل بجوز يخصم الزكاة من الدين يعني لشخص معين من هذول الناس اللي عليهم الديون ولا لا؟
طيب ماشي الحال، شكرا لك ويهمك، تكر الله. كمان في عندنا مكالمتين. أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل.
لو سمحت بدي أسأل سؤال. يعني أنا في قبل تقريبا سنتين أجزت أموال فاضطريت أبيع ذهب زوجتي، هلا اتوفر معي بعدها الأموال وشريت بدال الذهب شريت لها 4 أنصات ذهب، وبعد فترة عجزت الأنصات بس جيت أبيعهم أختي معها مصاري حوالي 35,000 شيكل فما خلتنيش أبيع الأنصات، جيت أبني أعطتني المصاري منها وظل الأنصات موجودة. هلأ أنا بدي أسدها الأنصات، تقول لي خليهم يعني مش راضي تخليني أبيعها، أسدهم إياهم لما يتوفر معك بتسدني. فهل الأنصات هذولا عليهم زكاة بما أنه أنا يعني علي دين؟
الأنصات لزوجتك مزبوط؟
الأنصات الأصل هم من زوجتي، ذهب زوجتي بدل
ذهب. وانت أخذتهم يعني كقرض؟ أخذتهم
كقرض نعم، لما
طيب
ماشي لما بني.
وبنفس الوقت ظلوا معك لكن انت ما استعملتهم؟
ما استعملتهم، ظلوا موجودين وصار ودين من أختي بالبناء 35.
طيب ماشي
يعطيك العافية،
الله يعافيك ويبارك فيك. كمان مكالمة، السلام عليكم، تفضل.
عندك على بيتين دار بنشوف.
أيوة، مين معنا؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. الله يعافيك.
بارك الله فيك وعلى البرنامج القيم.
الله يبارك فيك.
بالله بدي أسأل الشيخ عن موضوع بالنسبة للزكاة.
نعم.
عندي محل تجاري وأنا متعود يعني أخرج الزكاة في هذا الموسم من السنة يعني في رمضان، ولكن يعني أنت بتعرف بظل الظروف الحالية فيش مصاري سيولة في يعني كاش موجودة، يعني ما فيش مصاري سيولة موجودة معي حتى أخرجها نقدا يعني، فممكن إني أخرجها من الدين؟ ولا سيما إنه يعني في المنظور القريب يعني مش عارف إنه ممكن يكون موجود مصاري سيولة أو لا.
يعني بدك تخصم الزكاة من الدين؟
من الدين، يعني مثلا أنا في ناس محتاجين أنا اللي عليهم مصاري، ممكن أحسب هذا المصاري من الدين؟
ماشي،
بارك الله فيك،
شكرا لك، الله يبارك فيك. طيب نعتذر للإخوة المستمعين عن استقبال مزيد من الأسئلة حتى نتمكن من إجابة الأسئلة التي بين أيدينا ثم إكمال موضوع حلقتنا إن شاء الله. دكتور جمال، منعود للأسئلة، كان في أخي 3 أسئلة بقول في قروض ربوية ووضع هذا القروض في داخل البنك، هل هذه عليها زكاة؟
الأخ السائل اللي بتكلم عن موضوع أخذ قرض ربوي ثم وضعه في البنك، القرض هذا يعتبر هو قرض غير شرعي ما دام فيه عليه فائدة، وبالتالي كل ما يترتب عليه من زيادات ما يعني ليس له علاقة في موضوع الزكاة كما ذكر، هذا مال حرام وهذا مال سحت وخبيث. وإن كان بعض الآن ما دام دخلنا على هذا الموضوع بالتفصيل، هناك بعض العلماء بيقول بزكاة المال الخبيث، قال حتى لا يهرب بعض الناس إلى الحرام، يعني بعض الناس بيقول ما دام المال خبيث والحرام ما عليه زكاة إذن بدنا نكثر منه، فبالتالي من هذا الباب حتى يعاقب ضد نيته هناك من يقول بالزكاة على المال الحرام. إحنا كل حال إحنا كما ذكرنا رأي الجماهير والعلماء المجامع الفقهية عدم إيجاب الزكاة على هذا المال الحرام، هذا المال القرض الربوي ما دام أخذ قرض من بنك ربوي وهذا بأصله من البنك وهذا مال خبيث وبالتالي عليه فوائد، هذا المال ما في عليه زكاة. الأمر طبعا مش لأنه مال، وإنما كما ذكر أنه هذا مال سحت وهذا مال خبيث، وإحنا كما ذكرنا الأصل أن يكون المال الزكاة من مال حلال وطيب.
طيب بالنسبة للماكنة،
الموضوع الآن اللي بين الأخ السائل كمان في شركة مضاربة كما هو الظاهر، ويعني تبرع بالمال وشريكه بالجهد، وبالتالي ذهب الشريك وباع الماكينة والأرباح أعطاه قسم منها. هلا هنا في شركة مضاربة لابد أن يكون واضح كم هي نسبة الأرباح بين الطرفين، يعني لازم يكون واضح بين الطرفين أمور معينة في هذه الشركة، هذه شركة مضاربة لازم يكون من ضمن القضايا الأساسية بهذا الموضوع أنه كم توزع أو كيف توزع الأرباح، هل مثلا بنسبة 50% 40% حسب الحال. بدي أفترض افتراض أنه متفقوا على توزيع أرباح بنسبة النص 50%، وشريكه اللي اشترى الماكينة باعها وربح في هذه الماكينة وعطاه نسبة أرباح،
هلا لا يجوز لهذا الشريك المضارب أن يعطي نسبة أرباح يعني بالهوى، وإنما لابد أن يكون هذا حسب اتفاق مسبق على هذه الشركة. فإذا أعطاه مثلا كما تم الاتفاق عليه في هذه الشركة بالنصف يعني بنسبة 50% عند إذا تكون هذه الكمية من الأموال هي جائزة إن شاء الله. يعني ما في مشكلة في موضوع البيع الماكينة، هذا عبارة عن تجارة، وبالتالي لو اشترى وباع ما دام فوضوا في موضوع العمل في هذه الشركة ما في مشكلة، لكن مشكلية هل تم تحديد نسبة الأرباح بين الطرفين في هذه الشركة أم لا، هنا الإشكال.
طب سؤال، هل هو كان يعني أصلا متفق هوية أنه يشتري ماكينات ويبيع ماكينات، ولو كان بده يشتري هاي الماكينة ويعمل بها وله نسبة بعد ذلك على ضوء الجهد اللي بده يقدمه؟
حتى لو كانت مخالفة في هذا الموضوع، ما دام هناك في أرباح توزع بالتساوي كما ذكرنا، وبالتالي إذا كان هكذا اتفاق بين الطرفين
بالتساوي أو ضمن،
والأصل إنه يلتزم
أو ضمن النسبة اللي تم الاتفاق.
نعم، والأصل يلتزم المضارب بالشروط المتفق عليها في شركة المضاربة. يعني هل مثلا أنا بعطيك مبلغ حتى إنك تشتري في ماكينة وتعمل في الماكينة ثم بعت الماكينة، هنا مخالفة حصلت في هذا الموضوع، لكن إذا تم بيع الماكينة فمربحها بده يكون بين الطرفين بالنسبة التساوي يعني حسب ما اتفق عليه.
السؤال الثالث الخاص بالديون،
هذا السؤال ايضا مكرر، موضوع
مكرر. نعم، على الاخ اللي بعدي.
احنا زكاة الدين كما ذكرنا، احنا يعني الانسان اذا كان له دين وكذا، وكما ذكرنا اذا كان الدين مرجوا في عليه زكاة، يعني دين على مليء وموسر، وبالتالي ما في مشكلة بهذا الموضوع. لكن الاشكال ان اخصم، وهذا كمان كلام التاجر، اخصم الزكاة من موضوع الدين، وخاص اذا كان الدين ميت. هناك من قال بذلك، لكن الاغلب حتى لا ننحى منحى استغلال موضوع الزكاة، انا ارى عدم، وهذا رأي الجماهير، عدم خصم الزكاة من الدين. لانه كثير من التجار بقول انا الي دين ميت 100,000 وبالتالي بخصم من الزكاة. هلا هذا التاجر برضه نفس السؤال، وبقول ما في معي سيولة. طيب يا سيدي انا باخذ زكاة مواد عينية، ما في مشكلة، انا باخذ زكاة مواد عينية، اعطيني طرود غذائية بعطيها للناس وبالتالي ما في مشكلة. لكن ان اخصم الزكاة من الديون، وخاصة اذا بتكون دين غير مرجو ميت، هنا يؤدي الى تقريبا تمييع موضوع الزكاة، وكل واحد بده يخصم يعني الدين من الزكاة، وهذه اشكالية في هذا الموضوع.
والاصل الزكاة اجت مشان سد حاجة الفقير.
طبعا،
اذا كان هناك
مع
حاجة،
انا اعرف هناك من قال بخصم الدين من الزكاة، هذا انا في نظري كلام مرجوح، لانه تم استغلال هذا الموضوع استغلال رهيب في هذه القضية، وبالتالي صار كل انسان عنده دين ميت ودور على الدفاتر القديمة حتى يخصم الدين من الزكاة، حتى الدين صاروا سنين طويلة يخصم من الزكاة. ولهذا أن أرى من باب الأمانة وطهارة القلب، وخاصة أن الزكاة عبادة كما ذكرنا، ولا بد لها من نية طيبة وصالحة وصادقة في هذا الموضوع، أنا أرى في هذه القضايا بالذات يعني عدم خصم الدين من الزكاة. وإن كما ذكرت هناك رأي يقول بهذا، لأنه تم يا أخوان استغلال هذا الموضوع استغلال سيء. أنا أعرف هناك بعض التجار أصبح يحسب زكاة يعني دين من 20 سنة سابق الدفاتر القديمة حتى خصم من الزكاة، ولهذا أقول أنا عدم خصم الدين من الزكاة.
جميل جميل. طيب، اللي توفر معه مال وكان أخذ 4 أنصات،
الأخ اللي يعني استدان 4 أنصات من زوجته حتى يبني أو يعمل مشروع معين ثم استدان، ومن أخته 65,000 شيكل وبقي مع الأنصات. هلأ الآن الأنصات الذهب في الأصل لزوجته، الآن هو أصبح يملكها لأنه أخذها قرض من زوجته، الآن هو يملك 4 أنصات من الذهب وعليه دين 65,000 شيكل. أنا أرى الآن هذا ما دام ما في يعني هذا المال 4 أنصات مش زائد عن حاجته الأصلية، وبالتالي ما في معاه مصاري سد هذا الدين لأخته، يعني أرى أن هذا المال مستغرق بالدين، بمعنى يعني يبيع هذا الذهب وثم يسد فيه الدين. وأنا أرى عدم وجوب الزكاة في هذا المال وهو الذهب، وذلك لأنه صاحب الذهب الآن أصبح مستغرق بهذا الدين. يعني هذا الذي يملك الآن 4 أنصات ذهب وهو عبارة عن مال أخذها قرضة مشان يقوم بمشروع، الآن عليه دين 65,000 شيكل، فواقع الحال هو عبارة عن إنسان مستغرق بالدين، وبالتالي أرى عدم إيجاب الزكاة في هذا المال.
جميل دكتور، كان بودنا أن نكمل ما قد بدأنا وأن نتحدث لمن تعطى الزكاة وعن مصارف الزكاة ومقدار ما يعطى من الزكاة وفرعيات أخرى حول هذا الموضوع، لكن للأسف داهمنا الوقت كما هي العادة، ويبدو أنه الأسئلة الخارجية التي دخلت على الخط يعني أخذت جزءا كبيرا من وقتنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نتمكن في فترات قادمة إن شاء الله من أن نوضح هذه المسائل المهمة في موضوع الزكاة للإخوة المستمعين. في نهاية هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، آمنين من الله تبارك وتعالى أن يجعل كل ما قدمه لنا في ميزان حسناته، ونشكر لكم كذلك حسن استماعكم لهذا البرنامج ومشاركتكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعاني مدى العمر ضيقا وشدا، لماذا هنالك يترك وحدا؟ يعاني مدى العمر ضيقا وشدا، تعالوا لنمحو بالبذل جهدا ونمسح آلامه المستبدا.